السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المحمود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله جميعا. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات التي تنتظر. فضل يا سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
جزاك الله خير شيخنا. أول أمس جاوبت على سؤال حكم مشاهدة الأفلام الإباحية.
أي.
طيب شيخي، بالنسبة للسؤال، حكم مشاهدة النساء المتبرجات في التلفاز كذلك الرجال من ناحية المسلسلات وما شابه؟
طيب يا سعيد،
جزاك الله خير.
مرحبا أخوي، الله يحييك. زينب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أعزنك يا شيخ، عندي ست أسئلة.
تفضل أختي.
بصلاه الفروض او النافله يجوز الدعاء بالسجود باداه القران او ادعيه من عنا مثلا لا اله الا انت سبحانك او اللهم يا جبار السماوات والارض، يعني اي ادعيه نحن من اولى
نازله
بالقران او
نعم.
بعد اذنك في سؤال ثاني.
ايوه.
بعد طلوع الفجر ليش الصلاه ممنوعه صلاه النافله؟
نعم.
السؤال الثالث، يعني بجوز الإطالة بالركوع والسجود بصلاة الفرض؟ سمعت أنه بصلاة الفرض مثلا في المغرب والظهر لازم أنه تكون بسرعة، ما مصير أنه 10 تسبيحات أو بالسجود مصير كثير.
طبعا هذا للمنفرد قصدك، مش لل...
لا للمنفرد. أي.
إن شاء الله يا زينب تسمعين الجواب. مرحبا أختي، أهلا وسهلا. نادية.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
شيخ عندي 3 أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول، ذهاب إلى صالة الأعراس.
نعم.
بغض النظر إن في موسيقى أو شيء يعني.
إن شاء الله تسمعين الجواب.
وعندي صيام النوافل في النافلة يوم السبت، جائز ولا لا؟
نعم.
وعندي أختي كثير توضأ.
نادية، يا نادية، نادية ما سمعتك السؤال الثالث. قطع. أعتذر منك يا نادية، ما سمعت والله سؤالك الثالث، حاولي تتصلين من جديد. أم يوسف.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله. الله يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك، مرحبا.
الله يخليك. عندي سؤالين.
تفضلي يا يوسف.
أنا عندي سفارة الله يخليك أمريكا.
وين؟
أمريكا. أمريكا.
أنت الآن بأمريكا؟
لا عادي. بسافر الحين الأسبوع الجاي.
عندك سفر. إيه نعم.
إيه، والسفر الساعة 8.
إيه نعم.
السفر الساعة 8. الحين على صلاة العشاء والمغرب قالوا لي الحين بتوصلين تصلينها هناك.
إيه.
أما صلاة الظهر والعصر كيف أسوي فيها؟ أنا حرمة عاجزة. وما أقدر غير على عربانة، وأخاف العربانة هاي اللي أمشي عليها ما يدخل ولا يجي في الطيارة.
طيب يا
ولا ميس. ولا دخلوها يمكن أنت تعرف ما تدخل حمام المطار. حمام
المطار. أبشر يا يوسف. أبشر أبشر.
جزاك الله خير.
بعطيك الجواب إن شاء الله.
وهناك بالمثل يعني طول شهر أو شهرين صلاة على صلاة الفرض، يعني أصلي أكثر ولا أصلي الفرض فرض مع بعض؟
أنت رايح علاج أم يوسف؟
نعم عملية.
إيه سلامات إن شاء الله. أبشري، بعطيك التفصيل تفصيل الصلوات بالنسبة للمسافر إن شاء الله، تسمعينا بعد شوي.
جزاك الله خير. جزاك الله أشكر.
أمينة.
سلام عليكم.
عليكم السلام.
وأنا يا شيخ أنطرح لك الأسئلة، أرحم والديك.
تفضل يا أمينة.
كان قرأ القرآن بستيلو. سمعت.
تفضلي أمينة، تفضلي.
كان قرأ القرآن بستيلو.
أيوة.
وش دايز لي يا أخويا ولا لا؟
تقرأين القرآن بإيش؟
بستيل، وهذاك اللي كي تحطه على الحرف وهو كي يرد عليا.
يعني هذا القرآن الناطق اللي في القلم، قلم الناطق ها؟
هي هي يرحم والديك.
مش والديك تسمعين الجواب.
واش دايز لي يا أخويا ولا لا؟
إن شاء الله أبشري أبشري تسمعين الجواب بعد شوي. مرحبا يا أمينة. تفضلي يا نادية.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
قلت لك يا شيخ أختي كثيرة الوسوسة، يعني لما توضأ دائما توسوس في الوضوء وتعاود الوضوء كم مرة، يعني ندي مثل أذكار أو نصيحة لها
إن شاء الله. إن شاء الله بشري.
بارك الله فيك.
فيك بارك. أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل أم علي.
يا شيخ عندي سؤالين أبغى أسأل.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا أول أمس استيتك على الحي بس الحمد لله تيسرت لي وبحق إن شاء الله، يعني بس يعني في أو قبل الحج في عمره، يعني إيش الشروط، يعني كم أنواع الحي؟
طيب إن شاء الله
يعني تهملة، يعني إذا الآن رحت في ذو القعدة سويت عمره ورجعت يعني رديت الطائف، وبعد من الطائف حرمت بالعاشر ورحت يعني حاج،
ان شاء الله ان شاء الله بفصل لك باذن الله. وحنا ان شاء الله من السبت القادم بدانا الان حلقات تسجيليه حول احكام الحج والعمره. السبت القادم بالتابعين ان شاء الله الحلقه الاولى، والسبت اللي بعد ان شاء الله تفصيل كامل لمسائل واحكام الحج. عندك سؤال ثاني ام علي؟
السؤال الثاني يا شيخ، في زوجي يعني ينفق للناس، يعني يحب يساعد الناس، يعني يعطي الناس، يعني ويعني في بعض الأشياء يعني ناقصة علي، وبس يعني ما حس إنه ما يجيبها لي، يعني ما المقصود في هذا؟
ناقص عليك أنت؟
يعني أشياء خفيفة، مي يعني أشياء يعني حاجة بسيطة مي كثير، يعني حشوف يعطي الناس وذا، يعني وهذا الأشياء في بعضها يعني يغفل عنا.
إن شاء الله أبشر يا أم علي تسمعين الجواب.
الله يعطيك العافية.
مرحبا أختي مها.
ألو مرحبا.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أول سؤال من ناحية هذا الشهر ذو القعدة، بينه صيام لولا
إن شاء الله.
هذا الشهر ثاني 18 الحجة أكل صيام بينه لولا لو قالوا بضعة 18 الشهر الحجة
18 ذي الحجة ها؟
إيه.
طيب.
وثالثا من ناحية الصلاة الفرض، يعني أنا أكمل الفرض 4 ركعات وبعدين أدخل 2 ركعة يعني بعدية، وبعدين أقول اللهم أنت السلام والتسع تبارك يا ماكد يا العفو
يا ذا الجلال
يا ماكد العفو جلال الإكرام، وبعدين أقول أدعي وأهي عادي ما نصنع.
أنت يعني قصدك تقولينها بعد الفرض؟
إيه هي بعد الفرض، وبعدين أكمل فوقات 2 ركعة سنة بعديها، وبعدين أقول هذا كله الدعاء.
تكملين يعني الدعاء، تكملين الدعاء هذا كله بعد السنة قصدك؟
إيه نعم.
طيب يا مها. مرحبا أختي. تفضل يا حسام.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل أخي.
عندي بنتي عقدت لها عقدة زواج، عقدت لها عقد الزواج.
نعم.
لكن مازال ما مشتش للدار البيت ديالها.
اي
هل تستحق عيد الاضحى هذا السنه او لا؟
يعني قصدك تضحي عنها؟
واش نضحي لها، هي مازال عندي في البيت، بنتي مازال عندي في البيت.
نعم طيب.
ما مشتش لعند زوجها.
اي نعم طيب يا
اخي. هل يلزمها الضحيه ام لا؟
ان شاء الله ابشر.
بارك الله.
اهلا وسهلا. ام علي. ام علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك شيخ. عندي 3 أسئلة على زحمة.
تفضل أختي.
أول شيء ما هو الدعاء اللي يذكر في سجدة السهو؟
الدعاء في سجدة السهو؟
أي نعم.
طيب.
وشيخي عندي صديقتي إذا تلقف قرض رباوي.
أي.
وتريدني يعني أتكفلها، يعني هل علي شيء لو لا؟
طيب.
وسؤال الثالث شيخي، كنت مثل المتسولين اللي عندنا هنا بالعراق، مرات يعني اروح للسوق يعني اشوف هوايه، مرات انطي مرات ما انطي، بس ارجع من ارجع البيت اتندم يعني ما نطيت، كان علي شيء لو
ممكن تعيدين السؤال أم علي الأخير؟
من كثرة المتسولين.
إيه المتسولين. إيه نعم.
مرات من أروح للسوق أشوفه هوايه، فمرات أنطي ومرات ما أنطي، فهل علي شيء لو لا؟
طيب يا أم علي
شكرا شكرا.
مرحبا
شكرا شيخ، الله يبارك فيك. مرح. ان شاء الله يا رب.
مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. ارجع الى ام عبد الرحمن بالامس من العراق، تقول بان اختها تزوجت رجل من اصل تركي، تقول يعني ما استمر الزواج 3 اشهر، تقول حصل انفصال وهي تركت تركيا وسافرت، تقول للاسف الزوج ما طلق والمحاكم معاملاتهم طويله، يعني تقعد تقريبا الان هي عند الى 5 سنوات وما جتها ورقه الطلاق، تقول يعني الآن هي تقدم لها ناس وكذا ورافضة، والآن يعني العمر يمر فيها، ما العمل؟ يا أم عبد الرحمن بارك الله فيك، أولا يجب على الزوج ما دام أنه أن الحياة الزوجية لم تكن على أحسن حال بينهما أن يطلق، لأن الله تعالى قال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولذلك الزوج هذا يجب عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله، فما دام أن الحياة الزوجية بينهما لم تكن على وئام ولا على اتفاق ولم تكن على يعني طمأنينة وراحة، فيجب عليه أن يطلق ويتلفظ ثم يخرج الصك. الأمر الثاني يجب عليها هي أن تلجأ إلى سفارة بلدها أو تلجأ إلى سفارة بلد تركيا وتخاطبهم من هناك، هذه امرأة هذه تريد أيضا أن يعني الله عز وجل شرع الزواج وهذا شيء طبيعي، على أن تلزم المحكمة بقضية إرسال ورقة الطلاق، إذا والله الزوج رفض والمحكمة رافضة وما في يعني أمر يدعو إلى الرفض، لا حقوق مالية ولا حقوق مثلا معينة ولا المرأة مطلوبة مثلا، تلجأ إلى أحد المراكز الإسلامية أو إذا كانت في بلد إسلامي فيه محكمة تلجأ إليهم والقاضي هو الذي يفسخ نكاحها، فلا بد من يعني عمل هذه الخطوات، تراسل الزوج أو أحد يروح للزوج يقول اتق الله، يعني يحرم عليه يعلق هذه المرأة بمثل هذه الصورة، يعلقها لا هو مطلقها ولا هو ممسكها، وما دام أن الحياة بينهم صعبة خلاص يطلق، الله عز وجل شرع الزواج وشرع الطلاق، وإذا رفض وأبى ويحرص على الإضرار بها تخاطب المحكمة أو تخاطب سفارة البلد هذا، وحتى يعجلون في قضية الصك الطلاق، إذا رفض هذا وهذا أبدا تذهب إلى محكمة في بلدها في البلد اللي فيها أو تلجأ إلى مفتي في مركز إسلامي بوجود الشهود وكذا ويحصل الطلاق ويكتب، هذا يسمى فسخ، يفسخ الطلاق بمثل هذا الطريق، لأن الشريعة ترفض الظلم ولا يمكن أبدا أن يبقى الإنسان تحت مظلة الظالم أو ظلم الزوج مثلا، لا الشريعة تنقذ الحمد لله المرأة من مثل هذه الممارسات الظالمة. مصطفى بارك الله فيه بالأمس يسأل عن تجارة الفوركس، يقول يعني هو اشتغل فيها من فترة طويلة، يقول علمت فيما بعد بأنها محرمة، يعني يسأل يقول هل التجارة هذه مشروعة، ماذا أعمل، لم أستلم رأس المال بعد. يا مصطفى بارك الله فيك ورضي الله عنك، يجب على كل مسلم أن يتحرى الحلال وأن يبتعد عن المشتبهات، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ويقول عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإذا كانت المعاملات المشتبهة يحرم على الإنسان أن يعني يتعامل بها، كيف الحرام الصريح؟ ولذلك ما يتعلق بتجارة الفوركس جميع فيما أحفظ واطلعت عليه جميع المجامع الفقهية ودور الفتوى أفتوا بتحريمها، أفتوا بحرمتها، ولذلك أخي الفاضل الآن يجب عليك أنك تأخذ رأس المال لقول الله جل وعلا فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان قد وقع أو قبضت مالا من هذه التجارة من خلال هذه الشركة أو هذه العملية يجب عليك أن تتخلص منه، تنفقه بغير نية الصدقة، تعطي فقير أو مسكين أو محتاج أو إنسان مسجون على قضية مالية مثلا يريد الخلاص أو تعطيه لأي شيء يعني ممكن أنك تساهم فيه لكن ما تنوي بذلك الصدق. سعيد بارك الله فيه يقول يعني أجبت قبل أمس أو الأمس على قضية حرمة مشاهدة الأفلام الإباحية. يسأل يقول بالنسبة لمشاهدة النساء المتبرجات هل يشمل نفس الحكم نفسه؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، هو بالنسبة للحرام درجات، الحرام درجات، فمشاهدة الأفلام الإباحية هذه اللي هي فيها والعياذ بالله الزنا صراحة والأمور الفاضحة هذه، هذه حرمتها أشد من أن ينظر الإنسان إلى امرأة متبرجة. والنظر إلى النساء المتبرجات أيضا ما يجوز، ولذلك ربنا جل وعلا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن النظرة، قال لك الأولى وليست لك الثانية، حينما نهى عن نظر الفجأة قال لك الأولى وليست لك الثانية، لأن الإنسان إذا كرر النظر مرة ثانية أصبح هناك قصد ونية، أما إذا كان نظر هكذا فإن هذا معفو عنه. ولذلك الأمر يشمل الجنسين، فيحرم على المرأة أن تتابع مثلا الرجال العراة أو الرجال الذين يعني مشاهدتهم ومتابعتهم يعني تبعث على أمور محرمة، وكذلك الرجال يحرم عليهم أن ينظروا إلى النساء المتبرجات في يعني مثل بقصد الشهوة وبقصد إثارة الغريزة وبقصد التلذذ. هذا كله نصوص الوحيين كلها تدل على مثل هذا. زينب بارك الله فيها تقول بأن يعني بالنسبة لأدعية القرآن في السجود، هل أدعو بأدعية القرآن في صلاة الفرض والنفل أو أدعو بأدعية من عندي مثلا؟ أخت الفاضل، أولا أقرب ما يكون العبد إلى ربه في حالة السجود، ولذلك وضعية السجود هذه وضعية عظيمة، لأن الإنسان يضع أشرف ما لديه في الأرض، يضع أشرف ما لديه في الأرض، ولذلك يدعو الله عز وجل، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وكان يأمر يحث على الدعاء في السجود، وكان يقول قمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله عز وجل لكم. والأدعية يجوز للإنسان أن يدعو بأدعية القرآن في السجود على أنها أدعية لا على أنها قرآن، لأن تعرفون بأن المصلي لا يجوز له أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود، لأن مقام القراءة في القيام، لأنه كلام الله عز وجل، فلا يجوز أن يقرأ الإنسان القرآن في الركوع ولا في السجود. لكن إذا دعا بأدعية القرآن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا حرج، لأن تخرج على أنها أذكار وأدعية، لا تخرج على أنها آيات قرآنية. مثلا يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، مثلا دعاء هذا، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات مثلا، رب اللهم ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وهكذا من الأدعية. وقضية أيضا أنت تنشئين أدعية من عندك ما في بأس، إذا كانت يعني الأدعية هذه سليمة من المخالفات الشرعية، مثلا تقول يا غني أغنني بحلالك عن حرامك، يا غفور اغفر لي، يا ستير استر علي، يا رحمن ارحمني مثلا، يا قوي قوي إيماني مثلا، يا كريم تفضل علي بجودك وإحسانك وكرمك، ما في بأس بمثل هذه الأدعية. وهذا أخت الفاضلة في الركوع والسجود، عفوا في صلاة الفرض وصلاة النفل، في صلاة الفرض صلاة تقول هذا، في السجود بارك الله فيك. زينب تسأل تقول يعني لماذا جاء المنع من صلاة النافلة بعد طلوع الفجر؟ أخت الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام يتلقى الوحي من الله عز وجل، ولذلك ربنا جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وجل وعلا آيات كثيرة تزيد وتربع على 40 آية فيها الأمر بطاعة الله وبطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالله جل وعلا أوحى إلى النبي أن هذه الأوقات ممنوع الصلاة فيها النفل المطلق، يعني يتنفل الإنسان نفلا مطلقا، منها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. ولذلك الإنسان لما يأذن صلاة الفجر ما يصلي إلا ركعتين، ما يصلي إلا ركعتين. الآن بعض الناس نشوفهم صلاة الفجر إذا جاء ودخل المسجد يصلي تحية المسجد ثم يقوم يأتي بركعتين يقول هذه السنة القبلية ثم يتنفل، هذا غلط. لا، المشروع بأنه يأتي فقط بركعتين ينوي بهما السنة القبلية إذا كان ما صلىها في البيت، إذا كان ما صلىها في البيت ينوي بها السنة القبلية وهي تكون تحية المسجد، ما في حاجة أن يجيب ركعتين ثانيتين. واضح؟ بارك الله فيكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس، ونهى عن الصلاة عند زوال الشمس يعني لما تكون الشمس في كبد السماء، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا كله أوقات نهي أي صلاة؟ النفل المطلق، النفل المطلق. أما مثلا قضاء صلوات فائتة مثلا أو قضاء سنن رواتب فهذا مشروع إلا في ثلاث أوقات: عند طلوع الشمس، وعند غروب الشمس، وحينما تكون الشمس في كبد السماء، لأن هذه أوقات النهي فيها شديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن طلوع الشمس وغروبها قال: تخرج وتطلع بين تطلع وتغيب بين قرني شيطان، وقال بأن المشركين يسجدون لها. والثانية والثالثة حينما تكون الشمس في كبد السماء قال: هذا وقت تسجر فيه النار، نعوذ بالله من النار. والمقصود بأن هذه الأوقات النهي فيها شديد، وهي قصيرة يعني تنتهي بدقائق، ولذلك الإنسان يصبر ولا يصلي مثلا قضاء فريضة أو نافلة مثلا فائتة يعني عليه. أما قضية والله استيقظ الآن وبقي خمس دقائق وهو ما صلى الفجر، لا، يصلي مباشرة، وفصلنا هذا فيما سبق. زينب تسأل عن الإطالة في صلاة في الركوع والسجود في الصلاة، تقول هل هي مشروعة؟ لأني سمعت بعض الناس يقول أنها غير مشروعة. أخت الفاضل، أولا بالنسبة لي يعني الإطالة تختلف باختلاف الحال، فإذا كان إماما فإن المشروع في حقه أن يقتدي بأضعف الموجودين عنده من المأمومين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واقتدي بأضعفهم. يقول واقتدي بأضعفهم، يعني الإمام يصلي صلاة تتناسب مع أضعف شخص موجود معه في المسجد. رجل كبير في السن ما يتحمل أكثر من ثلاث تسبيحات، ما يتحمل مثلا كذا، ما يتحمل الإطالة، يصلي على الحال التي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم بالناس يعني إماما فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب إطالة الصلاة، فلما يسمع بكاء الصبي يخفف عليه الصلاة والسلام، يعني يسمع بكاء الصبي جاء يعني مع أمه في المسجد فيخفف رحمة بأمه عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يسبح في الغالب 10 تسبيحات في صلاته في الفرض وفي غيرها، وكان ربما أطال عليه الصلاة والسلام. أما إذا صلى الإنسان لنفسه سواء كان فرضا أو نفلا فالأفضل الإطالة، وهناك قول بمشروعية الاستعجال، قالوا حتى يحافظ على الخشوع، وهذا وإن كان مروي عن بعض الصحابة وأخذ به بعض المذاهب إلا أن هذا قول ضعيف. ولذلك ربنا جل وعلا قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى لوحده أطال، ولذلك لا بأس للمرأة التي تحتمل الإطالة أن تطيل ما دام تصلي لوحدها سواء الفرض أو النفل، تسبح 10 تسبيحات أو أكثر، وهذا هو الأفضل والأكمل. بارك الله فيك. طيب، عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. نادية بارك الله فيها تسأل تقول: ما حكم الذهاب إلى صلاة الأعراس؟ أولا أخت الفاضل، بالنسبة لإجابة دعوة العرس، الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق المسلم على المسلم 6، وفي لفظ 5 قال: وإجابة دعوته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويطرد عنها الفقراء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: فمن لم يجب يعني الدعوة دعوة الوليمة فقد عصى أبا القاسم، عفوا، قال بعض الصحابة: فمن لم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للأعراس، إذا كان فيها منكرات مثل المعازف، مثل الاختلاط، مثل الخمر، مثل الأشياء المحرمة، فالإنسان إذا كان يستطيع تغيير هذا المنكر، يعلم بأنه إذا راح سيغير هذا المنكر لكونه وجيه، لكونه له كلمة مثلا، فإنه يجب عليه أن يجيب الدعوة وأن يغير المنكر. أما إذا كان يعتقد بأنه ما يستطيع وسيبقى المنكر على ما هو عليه فلا يجيب، لا يجوز له أن يجيب مثل هذه الدعوة. لكن هناك حالات مثلا، يعني بعض الناس يقول والله أنا أكون محرج في مثل هذا الأمر، ويعني قد يترتب على عدم الذهاب قطيعة الأرحام، لأن يحلفون بالله إذا ما جئتم كذا. فأنا أنصح دائما أقول اذهبوا أدوا الواجب، لكن إذا حضر المنكر استأذنوا واطلعوا من المكان. وعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخاف الله وأن يبتعدوا عما حرم الله. والله إني أعجب أنا من أناس يعني يبدأون حياتهم الزوجية بهذه المنكرات وبهذه المحرمات. كيف يبدأ الإنسان، كيف يرجو الإنسان بركة في حياته بدأها أول خطوة من خطوات الحياة الزوجية بدأها بمحرم؟ لا، ويجبرون الناس بعضهم، يقول إذا ما جيتوا نقطعكم، نقطع الرحم. بأي حق تقطعون الأرحام علشان أنتم فعلتم منكر وفعلتم حرام؟ يعني ما كفاكم تأتون بالحرام تروحون تهددون أرحامكم وأقاربكم، تقول إذا ما جيتوا والله نفعل ونترككم ولا نكلمكم؟ لا، اتقوا الله، اتركوا المنكر حتى يجونكم الناس. وبعدين الحمد لله الضرب بالدف للنساء، الأشعار، الرجال، الرقصات الشعبية، الكلام الطيب والأشعار كله مشروع. ليش الواحد يترك المباح ويروح للمحرم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. وكان عليه الصلاة والسلام يسأل عائشة يقول قلتم شيء في العرس هذا؟ قالت لا ما قلنا شيء. قال إن الأنصار يحبون اللهو، يعني يحبون الكلام. ألا قلتم أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. وبعض الفقهاء يقول حتى الرجال لهم أن يضربوا بالدف غير الطبل، الدف، يقول حتى الرجال يشرع لهم ذلك، ويقولون القصائد والأشعار. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يلتزموا شرع الله حتى يبارك لهم في يعني زواجاتهم. نادي تسأل عن صيام النوافل يوم السبت، تقول يجوز؟ نعم يجوز للإنسان أن يصوم يوم السبت، ويجوز له أن يقضي في يوم السبت، لا حرج في ذلك. ويجوز أيضا أن يصوم اليوم المشروع إذا وافق يوم السبت، كيوم عرفة مثلا ويوم عاشورة مثلا، إذا وافق السبت يجوز. وأما الحديث الوارد بمنع الصيام يوم السبت ففيه علتان، علة في الإسناد وعلة في المنع تمنع الاحتجاج به، بارك الله في الجميع. نادية تقول عندها أخت يعني كثيرة الوسوسة في الوضوء دائما، يعني تريد لها نصيحة. أخت الفاضلة بارك الله فيك، الوسوسة مرض، الوسوسة مرض، يجب على الإنسان أن يعالج نفسه من هذا المرض. الآن أنا ما سمعت واحد مرض في بدنه ورضي بهذا المرض، سمعتم أحد؟ الآن واحد أصابه بلاء في بدنه وساكت يقول أنا راضي، ما قليل قليل. فالوسوسة يا أخت الفاضلة مرض، يجب على أختك أن تعالج نفسها من هذا المرض، لأنها هي شذت عن الطريق، وهي انفردت عن الناس، وهي غردت خارج سرب الناس. الناس كلهم يتوضؤون وضوء صحيح، وأختك تتوضأ وضوء غلط، وضوء فيه طاعة للشيطان وفيه معصية للرحمن. ولذلك يجب عليها أن تتق الله وأن تخاف الله عز وجل، لأن الله سائلها. فهي الآن تطيع الشيطان وتعصي الرحمن وتخالف النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب عليه أن تتق الله، أن تقرأ في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يتوضأ؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد، هذا المد، مقدار هذا الكف، هذا يسمى مد. حتى لما قال جابر لما ذكر قال رجل ما يكفيني، قال لقد كان يكفي من هو أكرم أفضل منك وأكثر شعرا، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، الصاع أربعة أمداد، أربعة أمداد من هذا كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة رضي الله عنهم يتوضؤون وما ينزل على الأرض ماء، يأخذ الماء ويمسح بهذه الطريقة يمسح، ما كان يبلون الثرى ولا الأرض بالماء. كان الإمام أحمد يقول من قلة فقه الرجل ولوعه بالماء. إذا شفت الإنسان رجل أو امرأة متولع بالماء ويفتح الحنفية على الآخر وتجد يطيل في الوضوء، أعرف أنه موسوس ومريض وما عنده فقه ولا علم. ولذلك قولي لها تخلص النية لله وتتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولتعلم بأن واقع في الإثم. الإثم من وين؟ أولا الإسراف في الوضوء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول سيكون أقوام من أمتي يعتدون في الطهور والدعاء، يعني في الماء وفي الدعاء يصير عندهم اعتداء تعدي. الأمر الثاني أنها استجابت للشيطان، والله جل وعلا يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولذلك هي الآن قاعدة الشيطان يأخذها. وأمر آخر، الشيطان لن يتركها ما دام على هذه الحالة، سيخرج بها إلى يعني مزالق خطيرة جدا. هذا الموسوس بداياته في الوضوء، ثم في الغسل، ثم في الصلاة، ثم في العقيدة. هذه يعني سنة ماضية، طريقة ماضية للشيطان مع هؤلاء الموسوسين، هدانا الله وإياهم. ولذلك أخت الفاضلة ذكريها بالله وعلميها، تقرأ في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، تقرأ في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. يجب عليها إذا جاءها الشيطان وقال لا أنت ما غسلتي كذا، ما قلت، أقول اخسى عدو الله، اخسى ما تطيعه، لأن هذا اللي يدعوها إلى تكرار الغسل وإعادة الغسل وإعادة الوضوء، هذا الشيطان هو الذي وسوس بها، شم قلبها فوجد أنها تميل إلى مثل هذه الأمور، ففتح عليها باب الوسواس في الوضوء، وسيفتح عليها أبواب الجحيم إن هي استمرت على ذلك. ذكريها بالله وقولي لها شوفي أمك وشوفي أنت يا أخت نادية، خلي تشوف وضوءك أنت كيف تتوضئين، وتشوف وضوء يعني أقاربكم، وضوء الناس. معقول هؤلاء الناس كلهم على غلط وهي على صح؟ يجب عليها أن تتقي الله. الوضوء مرة واحدة، هذا الأصل. الآن نغسل الواجب مرة واحد، والثانية والثالثة سنة، الثانية الغسلة الثانية والغسلة الثالثة سنة. الأصل الوجه يغسل مرة واحدة، واليدين مرة واحدة، والرجلين مرة واحدة، وما زاد فهو سنة. ويجب عليها أن تؤدب نفسها وتقتصر على غسلة واحدة فقط، حتى فعلا يعني تقاوم هذا الوسواس الذي يدفعها إلى قضية إلى مثل هذه القضايا اللي تعاني منها. أم يوسف بارك الله فيها تقول عندها سفر إلى أمريكا الساعة 8، تقول يعني بالنسبة لصلاة العشاء كيف، وهناك كيف أقصر وأجمع؟ أم يوسف الله يرضى عليك ويبارك فيك ويسهل لك إن شاء الله السفرة هذه وترجعين سالمة غانمة. بالنسبة للسفر بارك الله فيك، أنت الآن تقول الساعة 8، أنا أقترح عليك ما دام عندك مشاكل صحية وصعب عليك كذا في البيت، الله يطول عمرك، لما تصلين المغرب اجمعي معها العشاء 4 ركعات من دون قصر قبل ما تروحون للمطار. لما تصلين المغرب صلي معها العشاء، أو في المطار مثلا تكونون مثلا صلي المغرب وبعدين صلي العشاء 4 ركعات حتى تطمئنين، لأنكم أنتم متجهين إلى جهة الغرب، سيبقى معكم الليل بيبقى معكم، ثم تصلين هناك في وقت أظن الضحى، ما أدري أظن الضحى، إذا وصلت هناك في وقت الضحى خلاص صلي صلاة طبيعية، أي صلاة يعني تواجهك في الوقت هذا تصلينها. طبعا أنت بتصلين الفجر، صلاة الفجر بالطيارة لازم منها، لأن إذا طلعت عليك الشمس وأنت ما صليتها أخرجتها عن وقتها، لابد تنتبهين. وصلاة الفجر الحمد لله تبين في الطائرة، لما تشوفين مثلا الضوء، تشوفين الإسفار، تعرفين أن الوقت الفجر طلع، وتحرصين على الوضوء ما استطعت، ما استطعت الوضوء تتيممين. إذا تقول والله صعب علي وأنا امرأة كبيرة ومريضة ورحت إلى دورة المياه في صعوبة، أبدا تيمم، اضربي على الكرسي اللي أنت عليه وصلي الفجر. وإذا وصلت هناك الله يرضى عليك صلي كل صلاة تواجهك من حيث الوقت، الظهر والعصر وهكذا. بالنسبة للقصر والجمع، أنت مسافرة ولا تعزمين إقامة هناك، يعني ما عندك نية الإقامة، وإنما علاج وترجعين وما تدرين شهر شهرين، تقصرين وتجمعين ولله الحمد، لأن هذا يسمى سفر لغة وعرفا، يسمى سفرا ولله الحمد. فأنت هذه المدة كلها تقصرين وتجمعين، الرباعية 2 ركعات الظهر والعصر والعشاء، 2 ركعات وتجمعين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. بارك الله فيك. أمينة من فرنسا تقول يعني عندها القلم القارئ، هذا ما شاء الله يعني حاجة جديدة، قلم تضعه على الآيات وينطق الآيات القرآنية، تقول هل وجر على ذلك؟ نعم يا أمينة بارك الله فيك، ما دام عندك نية سماع القرآن بمثل هذا القلم فتؤجرين بإذن الله، لك الأجر والثواب. ولو سمعتي القرآن على أقراص مثلا أو في إذاعة معينة تسمعين القرآن باستمرار بنية التعبد ويعني طلب الأجر تؤجرين على ذلك. فإن لسامع القرآن أو المستمع إلى القرآن بهذه النية له أجر القارئ كما ينص على ذلك الفقهاء بارك الله فيك. أم علي تقول بأنها يعني هي تيسرت لها الحج هذه السنة، تقول هل أعتمر؟ أم علي الله يرضى عليك، مثل ما ذكرت لك من السبت القادم وكل سبت سأتحدث هذه الفترة الحالية عن أحكام الحج. إذا أنت لأول مرة تحجين وما اعتمرت قبل، أفضل شيء لك تأخذين عمرة، ثم تحلين منها، وبعدين تبدأين في الحج من يوم 8 ذي الحجة. تقولين أنا آخذ عمرة وأرجع للطائف، لا خلاص ينقطع التمتع هذا، لأن الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. التمتع هو أن يأتي الحاج بالعمرة في أشهر الحج ثم يبقى في مكة ولا يسافر مسافة قصر ثم يحج من نفس العام، هذا عليه دم تمتع، وجمع الله عز وجل له نسكين في سفرة واحدة. القران هو أن ينوي الحج والعمرة بإحرام واحد، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، هذا عليه تمتع لأن الله تعالى يسر له نسكين بسفرة واحدة، لكن ما يحل مثل التمتع. والإفراد أن يأتي بالحج فقط. إذا كنت سبق أنك اعتمرت قبل، حجي إفراد يعني يناسبك الإفراد. تقولي لا والله ما اعتمرت، الأفضل التمتع، لكن إن رجعت مرة ثانية من الطائف وأنت من وراء الميقات مو دون الميقات، سكنكم وراء السيل الكبير، فإنك تأتين بعمرة ثانية بارك الله فيك. أم علي تقول زوجها ينفق يعني ويحب يساعد الناس، لكن تقول أحيانا يقصر علي. يا أم علي بارك الله فيك، والله إن يعني حينما نسمع أخبار الرجال ينفقون ويساعدون الناس ويقفون مع الناس ويقصر على نفسه عليه، والله هذا شيء جميل وشيء طيب، وصدقيني يا أم علي بأنك ستجدين بركة هذا الإنفاق والصدقة من زوجك عليك وعلى نفسك وأولادك وبيتك، وشجعيه على هذا، شجعيه ما دام أنت قلتي أشياء بسيطة ما هي ضروريات ولا هي حاجيات، أشياء بسيطة، شجعي زوجك وقفي معه وادعي له وحاولي قدر المستطاع أن يعني يبقى على هذا المسلك وعلى هذا الخلق، هذا شيء عظيم وطيب. ولذلك الإنسان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فيعني أنعمي بالا اطمئني قلبا، وشجعي زوجك وقولي يا رب تقبل منه، فزوجك يعني رجل خير وفاضل ما دام أنه يشعر بحاجة الآخرين، وقفي معه بارك الله فيك ولو على حساب أشياءك. لكن ما يمنعك أنك تقول يا فلان ترى عندنا الشغلة الفلانية ناقصة، لا تنسانا، لا تنسى عيالك، لا تنسى زوجتك، ما في بأس، إن استجاب الحمد، ما استجاب اللهم لك الحمد أنك فعلا تحت زوج رجل يعني على هذا الخلق وعلى هذا العمل. مها بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة لشهر ذي الحجة ممكن الإنسان يصوم فيه، عفوا ذي القعدة، تقول ممكن الإنسان يصوم فيه؟ أختي الفاضلة ما عندنا يعني نص على مشروعية تخصيص شهر ذي القعدة بالصيام، لكن تصومين الاثنين والخميس، تصومين مثلا الثلاث أيام البيض 13 و14 و15 ما في بأس بارك الله فيك. مها تقول هل يجوز تخصيص يوم 18 ذي الحجة بالصيام؟ أختي الفاضلة تخصيص هذا اليوم بالصيام بدعة، ما ثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة ولم يقل به أحد من الأئمة المعتبرين. أيضا مها تسأل تقول بالنسبة لصلاة الفرض لما أنتهي من الصلاة وآتي ببعض الأذكار، تقول أقوم وآتي بالسنة وأكملها بعد السنة، خطأ هذه يا أختي الفاضلة. الأذكار لها وقت، أذكار الصلوات المفروضة لها وقت وهي بعد الصلاة، فإذا أتيت بالصلاة السنة انقطع وقتها خلاص، ما تأتين بها إلا بعض العلماء يقول قضاء تقضيها، لكن عموما تأتين بها ما في حاجة أنك تقومين تأتين بالسنة وبعدين تأتين بالأذكار، كملي أذكارك كاملة ثم بعد ذلك بارك الله فيك صلي السنة. حسام يقول إن بنته عقد يعني عقد قرانها، يقول ابنته عقد قرانها، تقول ما ذهبت إلى بيت زوجها إلى الآن، بالنسبة للأضحية أضحي عنها؟ نعم يا أخوي حسام بارك الله فيك، أخوي حسام أنت تضحي عن نفسك وعن أهل بيتك، فما دام البنت ما زالت موجودة فينالها الأجر والثواب، أنت لما تضحي تقول بسم الله الله أكبر اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات، دخلت بنتك معكم في الأجر والثواب. أم علي تسأل عن الدعاء في سجدة السهو، تقول هل هناك دعاء؟ لا، ما في دعاء. سجدة السهو يقول الإنسان فيها، في سجدتي السهو يقول الإنسان فيهما سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي فقط، ما يأتي بالدعاء. ما في دعاء في سجدتي السهو، ما ثبت، بارك الله فيكم. أم علي تقول صديقتها يعني تريد أن تأخذ قرض ربوي وطلبت مني أني أكفلها، تقول هل أكفلها؟ لا يا أختي الفاضلة، ما يجوز لك أن تعيني على المعصية، فالقرض الربوي محرم ولا يجوز. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ولذلك الإنسان لا يجوز أن يعين الآخرين على المعصية، اعتذري منها وانصحيها وقولي لها اتركي القرض الربوي، شوفي لك شغلة أخرى من الأمور المباحة، ونبهي على مثل هذا، وانتبهي انتبهي أن تشاركينها في الإثم. أم علي تسأل تقول يعني كثر يعني المتسولون، تقول في أسواقنا وكذا، تقول الحقيقة يطلبون من عندنا، تقول ما أعطيهم، لما أرجع البيت تقول ألوم نفسي وأندم، يعني هل هذا يعني يكون الإنسان قد أثم بمثل هذا الحال؟ أختي الفاضلة، أولا بالنسبة لي الوضع عندكم وضع في كثير من الدول الإسلامية، يعني وجود كثرة الفقراء والمساكين والمهجرين والأيتام والأرامل، هذا يدعونا حقيقة إلى مد يد العون لهم بما نستطيع. الأمر الثاني، الإنسان إذا كان يستطيع لا يبخل، فإن ما ينفقه هو الذي يبقى، ما ينفقه هو الذي يبقى. الأمر الآخر، إذا والله ما استطعتي، ما عندك قدرة أنت، فلا أقل من كلمة طيبة، الله يرزقكم، الله يبارك لكم، الله كذا، الكلام الطيب، لا تنهرين هؤلاء الذين يسألون، لا تنهرينهم ولا يعني تغلظين عليهم، قول الله يرزقكم إذا ما كان عندك، إذا كان عندك شيء ساعديهم، نسأل الله تعالى يتقبل من الجميع. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.